قرابة العباس من أبي طالب أخوه، فالعباس أسلم وكان قلق على مصير أخيه أبي طالب، فقال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ أبو طالب مات كافر سيدخل النار قطعا، فعق وعيد. هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، كان يصونك ويحافظ عليك ويذب عنك ويناسح عنك. قال: نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم نفعتك. هو في ضحضاح من نار، ضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض، فاستعير في النار. فقال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه مسلم. وفي رواية أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال: قلت: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. ومعنى الغمرات المعظم من الشيء الكبير، كان في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. لكن هذا الضحضاح ليس بنعيم إطلاقا، فإن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. رواه البخاري. أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من النار وأن يقينا عذاب النار. وللنبي عليه الصلاة والسلام دعوة مستجابة خبأها لأمته من كمال شفقته عليهم ورأفته بهم واعتنائه بمصالحهم، وقيل هي الشفاعة، الدعوة المستجابة هذه هي الشفاعة المعطاة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان له خصائص في أمته، فجعلت أمته خير الأمم، وأحلت الغنائم لهم، وكانت الغنائم من قبل تأتي النار من السماء فتأكلها، جعلت الأرض لهم مسجدا وطهورا، وضع عنهم الأسرار الآثار والأغلال، يوم الجمعة هداهم الله إليه، تجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وحفظهم من الهلاك والاستئصال. فلا يمكن أن تنزل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب يحميهم تماما، ولا يمكن يسلط عليهم عدو يستبيح بيضتهم كلهم إطلاقا، ولا تجتمع أمته على ضلالة، وهم شهداء الله في أرضه وشهداء للأنبياء يوم القيامة، وصفوفهم كصفوف الملائكة في الصلاة، وهم غر محجلون يوم القيامة بياض في جبائهم ومواضع الوضوء منهم. وأول من يجتاز على الصراط أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمامهم، وأول أمة تدخل الجنة وهو أولهم، وأن عملهم قليل وأجرهم كثير، أعمارنا بالنسبة لأعمار بقية الأمم أقل، ولكن من يدخل الجنة من هذه الأمة أكثر، أكثر أهل الجنة ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة. لقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام خصائص، أخيرا له عليه الصلاة والسلام خصائص في الأحكام، خصائص في بعض الأحكام، فمثلا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ولا من الصدقة، لأن هذه أوساخ الناس ولا تليق للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما رأى في يد الحسن ثمرة من ثمر الصدقة قال له: كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ وكان يأكل الهدية عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يحرم عليه إمساك أي امرأة لا تريده، إذا أرادت أي امرأة فراقه يجب عليه أن يمكنها من الفراق، بينما بقية الرجال ما يلزم الرجل إذا كرهته زوجته أن يطلقها، ما يلزم ما يلزم. النبي عليه الصلاة والسلام ملزم ملزم. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن ابنة الجون، هذه بنت ملك من ملوك العرب كانت جميلة جدا جدا، خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، لما أدخلت عليه أو دخل عليها إن ابنة الجون، لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. هي نفرت، المرأة نفرت ثم ندمت ندما لا يوصف، لكن هذا الذي حصل. أول ما دخل عليها قالت أعوذ بالله من شر، فقال لها لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك، رواه البخاري. فحرم عليه نكاح كل امرأة كرهت صحبته، ولا شك أن المرأة هذه ليست لمستوى أن تكون من أمهات المؤمنين، ولذلك ما أكملت الطريق وأخرجت من الحجبة. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس لأمة الدنيا، إذا لبس لباس الحرب لا يمكن أن يخلعه، ولا يمكن أن يتراجع في قرار الحرب. إذا اتخذ قرار الحرب ولبس اللأمة لا بد من الإخوان. النبي عليه الصلاة والسلام ليس له خائنة الأعين، بمعنى أنه لا يجوز له، لا يليق بمقامه أن يشير بعين إشارة خفية ولو إلى شيء مباح مثل قتل شخص. ولذلك لما أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أهدر دمه لأنه كان ممن أنشد الشعر في سب النبي عليه الصلاة والسلام، فأي واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم نفر من المشركين قبل أن يدخل مكة، أهدر دمه يوم فتح مكة. من الناس الذين أهدر دمهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح. عبد الله بن سعد توجه إلى عثمان، قريب عثمان، اختفى عنده، هذا كان أخوه من الرضاعة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى البيعة، جاء عثمان لابن أبي سرح حتى وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاث مرات. ابن أبي سرح يطلب البيعة والنبي عليه الصلاة والسلام يأبى، ابن أبي سرح يطلب البيعة والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى. ثم بعد الثلاث بايعة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ ما فيكم واحد فهمه وقام قتله؟ لأن أصلا هذا حكمه القتل، هذا أي واحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل مباشرة. فقالوا: ما ندري يا رسول الله، ما في نفسك، ما أدرانا أن هذا رغبة خفية، ألا أو مأت إلينا بعينك؟ يعني إشارة ونحن خلص عليك. قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود وغيره. وقال حافظ رحمه الله في تلخيص إسناده صالح: من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه لا يعرف القراءة والكتابة إطلاقا، كما أن الله سبحانه وتعالى وصفه بقوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا قراءة ولا كتابة. لماذا؟ إذن لارتاب المبطلون. لو أنك أنت قارئ كاتب كان قالوا هذا القرآن من الثقافات التي اطلع عليها وقرأ في الكتب وتعلم كذا، ثم جاء وكتب لنا هذا القرآن، فقال: أنت معروف من أول أمرك لا قراءة ولا كتابة أمي، لأن يكون هذا أبلغ، حتى القرآن ما يمكن أحد يقول تعلمه من غيره، كان يقرأ كتب ثقافات يجمع ثقافات، ما يعرف يقرأ أصلا، ما في إلا مصدر واحد الوحي، من وين راح يجيب كل هذه الأخبار، أخبار سابقين وتفصيلات، ما يعرف خالص. فهذه ليست منقصة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ليست منقصة أنه أمي، بالعكس هي في حقه كمال. أصلا لو كان يعرف يقرأ ويكتب كان فتح باب للاقتراء عليه، كان فتح باب كبير. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهو لم يكن عالما لا بصنوفه ولا بأنواعه، ولذلك لما أراد أن يستشهد مرة ببيت كسره وقدم مؤخر، ولما قال شيء قال رجلا يسيرا وشعرا غير مقصود وشيئا أتى وجرى على اللسان من غير قصد، مثل قوله: أنا النبي لا كذب نبذ عبد المطلب. هذا ليس من بحور الشعر وليس من المقصائد، وهي جاءت بيت ولا جاء بيتين ولا جاء، لما رأى أبيات غيره كسرها وكسر الوزن، يعني ما علمناه الشعر وما ينبغي له. النبي عليه الصلاة والسلام أبيح له الوصال في الصيام، يوالي الصيام، نحن لا نوالي، هذه من خصائصه بالنسبة نختلف عنا فيها، يتزوج عليه الصلاة والسلام من غير ولي ولا شهود، كما حصل أن الله سبحانه وتعالى زوجه زينب بنت جحش من غير ولي ولا شهود، نزل العقد من السماء. كانت زينب رضي الله تعالى عنها تفخر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، تقول زوج كنا أهلي كنا وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، رواه البخاري. يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع أكثر من أربع نسوة، نحن لا يجوز لنا أن نزيد على أربع. في فوائد كثيرة من هذا، منها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة، فعنده نسوة متعددات وتتشرف قبائل العرب بمصاهرته ويزيد ذلك في تأليفهم، وتكثر عشيرتهم من جهة نسائه فتزداد أعوانه ويحاربون معه ويصلون الدين، وكذلك نقل الأحكام الشرعية من جهة عدد أكبر من النساء، لأن بعض الأشياء ما يطلع عليها إلا الزوجات، بعض الأشياء الداخلية في البيوت، وصار عندنا عدد من أمهات المؤمنين. كذلك ألف الله قلوب أعدائه ببعض هذه الزواجات، أم حبيبة أبوها كان من أعدائه، صفية ألف الله قلبها عن الإسلام، وهكذا حصل من البركة في زواجه عليه الصلاة والسلام. وحل له القتال في مكة ساعة من النهار بس، ولم يحل لأحد آخر غيره، ولا يجوز القتال في مكة إطلاقا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وحلت له ساعة كسر بها الشرك ودمر بها الأوثان والأصنام، وعصمه الله سبحانه وتعالى فلا يقول الباطل. وكل من استهان به عليه الصلاة والسلام أو سبه فإنه يكفر مباشرة وعقوبته القتل. ومن الأحكام التي قد يستغربها بعض الناس، لكن هذا هو الراجح، أن الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل ولو كان، يقتل ولو كان. لماذا؟ بينما الذي يسب الله تعالى إذا تاب انتهت يعفى، لأن الله غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى بيّن أن من أخطأ في حقه تعالى ثم تاب فالله يغفره. لكن الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام جاءت النصوص لقتله، فعرفنا الآن أن هناك حد شرعي، حد شرعي في كل من يسب النبي عليه الصلاة والسلام وقتله. طيب، من الذي يملك إسقاط الحد هذا؟ هو عليه الصلاة والسلام، إذا تنازل سقط الحد، إذا ما تنازل لا يقام به. فلو واحد جاء وسب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته عليه الصلاة والسلام، مثل ابن أبي طالب، النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن حقه والثناء وبايعه، فابن أبي طالب ترك. أما غيره كثير قد كتب، أرسل لهم من يغتالهم في بيوتهم وعلى فروشهم وبين زوجاتهم وخارج حصونهم قتلوا. والأعمى في المدينة قتل أمة عنده كانت تخدمه وتحوطه وترعاه، فاستسب النبي عليه الصلاة والسلام فقتله وأهجر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. الآن بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام، بعد مماته لو جاء واحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام يترتب عليه أمران: انتهاك حق الله تعالى لأنه عصى الله، وهذا معروف، وهذا ممكن يستدرك لماذا؟ للتوبة. ثانيا، انتهاك حرمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حده القتل، إلا إذا تنازل النبي عليه الصلاة والسلام. وبما أنه قد مات النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من إقامة الحد. فالذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويتوب توبته تنفع عند الله، طبعا تنفع عند الله، لكن لا بد من قتل. هذا هو الراجح في مسألة تاب النبي عليه الصلاة والسلام، دمه مهدور مباشرة، ويرفع أمره إلى الحاكم الشرعي ليطبق حد الله فيه، يشهد عليه ويرفع أمره. أي واحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام يرفع، يشهد عليه، يرفع أمره ويبت في قتله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام من خصائص أنه كان يرى من خلفه في الصلاة، مع أنه وجهه إلى القبلة لكن يرى الصفوف الذي خلفه، ويرى لو واحد متقدم أو متأخر يرى. ولما غشي على أسماء في قصة الكسوف وقامت بدون وضوء، صححوا صلاة من غشي عليه وقام، طبعا غشيان غير الإذماء درجة أخف، من غشي عليه وقام أكمل الصلاة صححوه بأي شيء، إنها كانت وراء النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشاهد من خلفه، وقامت أسماء وأكملت بعد الغشيان من غير وضوء، وما قال لها عليه الصلاة والسلام أنكر عليها، معناها أن وضوء وأن صلاة المغشي عليه إذا غشي عليه وقام أن صلاته صحيحة، وذلك لأنه ليس نوما مستغرقا وإنما هو دوخة خفيفة. ممكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث أي مال يتركه لبيت مال المسلمين، أزواجه لا يجوز الزواج منهن بعد موته، هن أمهات المؤمنين، الشيطان لا يتمثل به في المنام، وأخيرا أي واحد من المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام سبه أو شتمه أو لعنه أو دعا عليه فإن هذه الدعوة تنقلب في حق هذا الرجل المدعو عليه رحمة وبركة على هذا الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحاب أشياء: تربت يمينك، لا كبر سنك، لا أتبع الله بطنك، كذا إلى آخره. فمرة عائشة أودع النبي عندها عليه الصلاة والسلام أسيرا فهرب منها، مع أنها موكلة لحراسته، هرب. فلما علم عليه الصلاة والسلام قال: قطع الله يده، يعني شيء يعني أنه ما انتبهت لهذا الأسير. فقعدت عائشة تنتظر، قال: ماذا؟ قالت: دعوت عليه لقطع يده فأنا أنتظر أن تقطع يده. قال: أما علمت الدعوة أو السؤال الذي سألت مثلا الذي سألتها ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قلت: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، يعني أغضب كما أغضب البشر، فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلسته، أي المؤمنين، شرط يكون من المؤمنين، فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلسته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم، هذا رواه يعني حتى لو سبه، لو سب أحد من المسلمين في صالح الله، فماذا بقي من هذا شمائل هذا النبي الكريم وكل شمائله والحمد لله وكل خطائته بركة وخير ورحمة لهذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته وأن يجعلنا من أهل ملته وسنته وأن يحيينا على سنته ويميتنا عليها إنه حي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. زكاة المال إذا حال الحول على أي مبلغ وهو البنك يخرج عنه أم ماذا؟ طبعا يخرج عنه. هل الأفضل إخراجها في رمضان أم في أي وقت السنة؟ تخرج عند حلول الحول، ومن المعاصي أن تؤخر الزكاة إلى رمضان وقد وجبت قبل رمضان. فبعض الناس من جهلهم يحول الحول عليها في شوال فيقول: أنتظر لي شهرين أهرج الزكاة في رمضان أكثر ثواب وأكثر أجر. نقول: أكثر إذن، هذا في إذن، ظلمت الفقير وأخرت حقه بأي شيء فعلت ذلك وأقدمت عليك، هذا ظلم، أخرجها فورا، هذا هو الأكثر أجر. لكن لو أن الزكاة تجد في شوال فأنت أردت أن تقدمها في رمضان لتقول أنني إذا أخرجتها في رمضان ألتمس الأجر الأكثر، فأما التقديم فلا بأس به. وقد استعجل النبي صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين، فأما تقديمها فلا بأس، إنما البأس في تأخيرها. سرعة المشي دون سرعة المشي التي تدل على النشاط والقوة من السنة، أما الإسراع المخل الذي يدل على طيش فهذا ليس من السنة. لبس خاتم الفضة قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم وتزين به فلا بأس بلبسه، ولكن يكون ليس على نحو المستشابه للكفار كما يفعل بعض الجملة، وإنما يكون خاتما بخط أو غيره ليس فيه شبه بما يلبسه الكفار. أكل لحم الكتف والجباء هذا ليس من سنن العبادة، ليس مجال طلب ثواب في الاقتفاء والاقتداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب حبا طبيعيا لطبيعته يحب لحم الكتف والدباء، وليس مشروعا لنا ومستحبا بحيث أننا نعتبر سنة مثل سنن النوافل ومثل السنن الأخرى، مثلا دخول الخلاء بالشمال، دخول المسجد باليمين، والانتعال باليمين، هذه سنة تؤجر عليها. لو انتعلت باليمين وخلعت بالشمال، ولو بدأت باليمنى بدأت بالخلع بالشمال تؤجر عليها، لكن أكل الدباء وأكل اللحم الكتف هذا فعله عليه الصلاة والسلام أحبه حبا طبيعيا وليس شيئا شرعيا مشروعا وسنة وعبادة كله. لكن بعض الصحابة بلغ من شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم صاروا حتى في الأشياء الطبيعية يهون ما كان يهوى، مثل أنس بن مالك لما كان يتتبع الدباء، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فكان يحب الدباء من يوم إذن. للعقيقة ماذا إذا ذبحت ووزعت؟ لا بأس بذلك، ولا يلزم طبخها ولا إعدادها للأكل للناس، لكن إن طبخها للفقير كفاه مؤونة الطبخ أحسن، لكن إذا ظن المصلحة أن يوزعها لحما فلا بأس. بنى والدي منزلا بقصد السكن فيه وبالفعل سكنه لعدة أشهر، ولبرق ما تركه وانتقل إلى مدينة أخرى فقام بتأجيره ما زال مؤجرا، هل تجب الزكاة في إيراد المنزل؟ نعم إذا حال عليها الحول، لكن من كان يأخذ الإيجارات ويصرفها مباشرة فليس عليه، من كان يأخذ الراتب ويصرفه أول بأول فليس عليه زكاة لأنه لا يوجد عنده نصاب حال عليه الحول. ما حكم من تجاوز مكة محرما دون الدخول إليها لقصد إيصال الأطفال إلى منزل جد في جدة والعودة لأداء العمرة؟ لا بأس ما دام أنه ما قصد العمرة، الآن هو يريد أن يرجع ويحرم ثم يذهب للعمرة، أما الآن دخوله ليس للعمرة، دخوله لتوصيل الأطفال فلا بأس بذلك، هذا دخوله لتوصيل الأطفال وليس لأجل العمرة، فيرجع يحرم من الميقات يدخل يحرم. رجل حلف يمين طلاق على امرأته إذا خرجت من باب معين وبعد ذلك سمح لها بخروج، إذا كانت نيته الطلاق لو خرجت فهي طالق والمعنى الطلاق المعروف، فهذا تطلق زوجته إذا دخلت أو خرجت من هذا الباب، إلا إذا كان قصده أنها طالق إذا خرجت بغير إذنه، طالق نية أنها طالق إذا خرجت بغير إذنه، فهذه إذا خرجت بإذنه لا تكون طالقة، لكن لو أنه ما نوى لا بإذنه لا تخرج إطلاقا، إطلاقا لا تخرج من هذا الباب، وحلف بالطلاق قاصد الطلاق ليس لها حل ولا مخرج إلا الطلاق، كلمة قالها ويتحمل مسؤوليتها لا بد. وإذا قال لها حتى نص السؤال حلف يمين طلاق قال أنت طالق وخرجت من هذا الباب فتكون طلقة واحدة، يسترجعها بأي لفظ أو فعل يدل على الرجوع، يقول راجعتك ويشهد اثنين من المسلمين. يقول الوصية بإعفاء اللحية، نعم هذه من يعني السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن علامات محبتنا له أننا نحافظ عليها وأننا نطلقها ونعفيها ابتداء به عليه الصلاة والسلام. من ما معنى من صام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي من الصلاة يسلم من الصلاة، إذا فعل ذلك فقد تم له الأجر كان كقيام الليل. إذا مر الإمام في صلاة التراويح جاء فيها تنزيل الله هل يسبح؟ إذا الإمام كان يواصل القراءة فأنصت، وإذا كان وقف فلا بأس أن يسبح. يقال ان نصف الجمال كان من نصيب النبي يوسف، هذا ليس يقال، هذا حديث اوتي شطر الحسن، النبي عليه الصلاه والسلام راى يوسف وين في المعراج، وقد اوتي شطر الحسن عليهما السلام. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حنى يديه ورجليه؟ اما تحنيه اليدين هذه من تزين من تشبب النساء، فلا يمكن ان يفعل هذا من باب الزينه، لان هذا من تشبب النساء، وقد أتي بمخنف قد حنى يديه فنفاه عليه الصلاة والسلام، لكن تحنية الرجلين قد فعله عليه الصلاة والسلام علاجا لما طلع رجليه من القدمين من الأسفل طلاه بالحناء علاجا من آلام ألمت بقدميه، فاستعمل الحناء علاج للقدم، فهذا لا بأس به، علاج وليس زينة. أتينا من جهة المدينة ونحن ننوي العمرة، ولكننا اجتزنا مكان الإحرام حتى وصلنا إلى مكة، فدخلنا ونحن لم نلبس الإحرام. طيب إذا أحرمتم بعد ذلك فعليكم دم يلزمكم لأنكم جاوزتم الميقات من غير إحرام، ولما جئتم من المدينة كان يجب عليكم أن تحرموا من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. استعمال حبوب منع الحمل لا ينصح به لكثرة أضراره، لكن لو لم يكن فيه ما يضر فإنه لا بد فيه من رضا الزوجين، منع حبوب منع الحمل لابد من رضا الزوجين، وأن لا يستمر تأخذ سنتين حتى ترضع الولد الذي عندها تكمل تربيته. فصل الشارب عن اللحية، قال به بعض أهل العلم: هذه المنطقة اللي هي منطقة السبال، السبالان مكان التحام الشارب باللحية، قال بعضهم هي من الشارب تؤخذ، فهذه المسألة فيها واسعة، إذا أخذها وما أخذها فليس عليه حرج. العمالر المستثمرة الزكاة في الإيجار كما تقدم وليس في قيمتها. هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أدوات معينة معدنية كأموات الحلاقة؟ نعم. ولماذا أمر بالاستحداد وأخبر أنه مثل الفطرة، وهو حلق شعر العانة بالموس بالشفرة؟ معروف هذا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه أيضا بالموس، جاء الحلاق وحلق له رأسه، ولما احتجم أيضا حجامة يلزم منها حلق شعر الرأس، وهذا كله أدوات حلاقة، يعني الآلات الحادة التي يخلق فيها معروفة من قديم وليست اختراعا جديدا. هذان اثنان كانوا يتناقشان في موضوع اللحية، فقال واحد آخر: قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق لحية لأن ما كان عنده موس، أنا الآن في أموال، قالوا ما كان عنده سيف مثل هذا الكفر. يقول: إنني سائل جديد من أول رمضان، وقبل أن أتوب بفترة بحثت عن صحبة طيبة، وكلما ذهبت إلى أناس يرفضوني، ومع العلم أن أصحاب السوء يلاحقوني في جميع الأوقات، ماذا تنصحني؟ أولا أحمد الله أنه من عليك بالتوبة، إذا صدقت مع الله فإنك إن شاء الله مغفور لك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا صدقت. ومن علامات التوبة ترك أصدقاء السوء والذهاب إلى أماكن الخير، لأن رجل قاتل المئة لما تاب أوصاه العالم أن يترك بلدته لأن أهلها أهل سوء يعينون على المعاصي ولا يخافون الله، وقال: اذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. فإذا الإنسان يترك أهل السوء يذهب لأهل الخير، وأهل الخير أين يوجدون؟ في المساجد، شيء طبيعي. إذا أردت أن تبحث عنهم فأين تجدهم؟ في المساجد، هذا أول مكان تبحث عنه. فكذلك في الدروس في المحاضرات تجدهم في المساجد والمحاضرات والدروس، أما في الخير وهكذا يمكن لك أن تتعرف بهم. ولماذا جعل الاقتصاد الجماعة في المسجد واجتماع المسلمين وتعارفهم على بعض وتداخلهم معا وقيام بعضهم بأمور بعض؟ فانطلاقك من المسجد إن شاء الله سيكون انطلاقا مباركا. هل يجب على المرأة تغطية رأسها أثناء قراءة القرآن؟ كلا، لا يجب ذلك. دخلت في صلاة التراويح في ليلة العشاء، صحيح لا حرج في ذلك، أكمل بعد الإمام. دواء البخاخ لضيق التنفس لا يبطل الصيام، كما أفتى بذلك جماعة من علماء المعاصرين وقالوا إن هواء مضغوط يذهب إلى الرئة وإنه لا بد له منه، ومتى يخوي؟ حتى لو كان من دائما يحتاج إليه، الأكل والشرب عند أذان الفجر ينبغي الابتعاد عنه حتى لا يكون مدعاة إلى إفساد الصوم والتنابي